بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا في هذا المجلس سؤال وجواب، أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. كنت البارحة قد أجبت على عدد من تساؤلاتكم، واليوم كمان أجيب على ما كتبتموه من أسئلة. يقول أحد الإخوة: صلاة التراويح بعد الساعة 12 ليلا، هل تبقى على نية التراويح أم قيام الليل؟ هو قيام الليل أخي في رمضان يسمى التراويح، يعني التراويح هي عينها صلاة قيام الليل، سواء كانت قبل الساعة 12 ليلا أو بعد 12 ليلا، كل قيام في الليل رمضان يسمى صلاة تراويح. ممكن أن نصلي أيضا تهجد، ولا حرج إذا نويت أن تقول نويت أن أصلي التراويح أو قلت نويت أن أصلي قيام الليل، كلاهما جائز، تقبل الله منا ومنك. يسأل أحد الإخوة يقول: بالنسبة لصدقة الفطر، هل نستطيع إخراجها من الآن أم يجب إخراجها في نهاية رمضان؟ صدقة الفطر على ما قال العلماء هي من اسمها صدقة مقترنة بالفطر، وإنما يكون الفطر عند غروب شمس آخر ليلة من ليالي أو آخر يوم من أيام رمضان. ويقولون إن الأصل في وقت إخراج صدقة الفطر من غروب آخر يوم من أيام رمضان إلى صلاة العيد، قبل ما يخرج الإمام إلى صلاة العيد، يعني هذه الساعات العشرة هي وقت صدقة الفطر، وهي تسمى صدقة الفطر لأنه يعني هي ملازمة للفطر. لكن مصلحة الفقير تقتضي أن تقدم هذه الصدقة شيئا حتى يستطيع الفقير أن يعني يشتري حاجاته، يشتري ما يغنيه عن السؤال في ذلك اليوم. فمن الممكن أن تقدم صدقة الفطر عند مذاهب الفقهاء إلى قبل يومين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، على أن تكون قريبة من العيد. الآن الشافعية قالوا من الممكن أن تدفع صدقة الفطر من مطلع شهر رمضان، وبالتالي نحن اليوم 1 رمضان أو اليوم 2 رمضان، بإمكانك أن تدفع صدقة الفطر من الآن، ونرجو من الله تعالى أن يتقبل منا ومنك. يسأل أحد الإخوة يقول: هل يجوز قراءة القرآن بالصلاة بالفرض؟ أنا ما أدري ماذا يعني ماذا أراد، هل يريد أن أقرأ القرآن الكريم وأفتح المصحف أمامي في صلاة الفرض؟ هل هذا هو المراد؟ إذا كان هذا المراد فالأمر جائز مع اجتناب كثرة الحركة. هل تريد أن تقرأ القرآن الكريم في صلاة الفرض؟ تريد من سؤالك وراء الإمام، إذا صليت وراء الإمام، إذا صليت وراء الإمام وكنت عند السادة الحنفية، المقتدي لا يقرأ شيئا من القرآن الكريم. الشافعية يقرؤون فقط سورة الفاتحة إذا اقتديت بإمام. فإذا كان سؤالك هذا هو، وهذا الجواب، وهذا هو الجواب الآخر، والله أعلم. يسأل أحد الإخوة أو تسأل بعض الأخوات: ما حكم ارتداء الملابس الملونة للمرأة في الخارج؟ لعلها تريد يعني خارج بيتها، وأنها تريد خارج البلاد يعني في بلاد أخرى. المطلوب من المرأة الستر، فبأي شيء يتحقق الستر فهذا هو المطلوب، والمرأة مطلوب أن تستر بدنها كله إلا الوجه والكفين على بعض المذاهب، وفي بعض المذاهب حتى الوجه والكفين بحاجة إلى الستر. هل يوجد لون محدد؟ الجواب لا، لا يوجد لون محدد، لكن المتوقع المطلوب أن يكون هذا اللباس ليس لافتا للنظر، لأنه هو هذا اللباس الساتر هو ساتر، فإذا كان لونه يعني يعطي بريقا، يعطي لفتا للنظر، خالف مقصوده. لكن ما في حرج أن يكون أسود أو أن يكون أبيض أو أن يكون أخضر أو أن يكون كحلي أو أن يكون في لون، يعني كل منطقة كل بلدة أنتم ترون يعني يختلف النساء فيهن عن غيرها من البلدات. ففي بعض الأطراف ربما لبست بعض السيدات الكريمات عباءات كبيرة لونها أبيض، لكن لا تكون لافتة للنظر لأن كل النساء يفعلون هذه الفعلة. بعض الأماكن يرتدون لونا آخر، لا حرج في اللون، لكن المطلوب أن يكون ساترا، يكون مطلوب أن لا يعني يلفت نظر الأجانب إليها. لماذا أيها الإخوة؟ الشريعة طلبت من المرأة إذا كانت خارج بيتها أن تستر مفاتنها. الحكمة والله أعلم أن الشريعة كرمت المرأة، فأرادت من يلتقي بالمرأة في الطريق أو خارج البيت أن ينظر إلى عقلها، أن ينظر إلى علمها، أن ينظر إلى إنتاجها، أن ينظر إلى عملها، وأن لا يلتفت إلى مفاتنها. فطلب إليها أن تستر هذه المفاتن إذا كانت خارج بيتها، وطلب إليه أن يغض من بصره حتى تلتقي المرأة مع الرجل إن احتاج إلى هذا اللقاء على أساس العلم وعلى أساس العمل وعلى أساس العقل. أما لو أن المرأة أبرزت مفاتنها ومشت في الطريق، فالمتوقع والمارون في الطرق أشكال وألوان، المتوقع بأن هذا الرجل، هذا الإنسان الغريب، ستأخذه مفاتنها وتأخذه لذائذه للانصراف عن فكرها، عن عقلها، عن علمها وعملها. والإسلام يريد أن يكرم المرأة وأن تتعامل معها وأن نتعامل معها كإنسان يفكر، إنسان يعمل، إنسان ينتج، لا كإنسان يعني يثير الشهوات والغرائز. فطلب إليها أن تستر مفاتنها خارج البيت، وطلب إلى الرجل أن يغض بصره عنها، والله أعلم. اللون ما في حرج أن تختاره المرأة على أن يكون هذا اللون ليس لافتا، وإنما يتوافق مع هدف هذا اللباس، لباس المرأة الذي هو الستر، والله أعلم. تقول صديقة لي: لم تكن تعلم أن بعض الأيام التي كانت تفطرها برمضان بحالة مرضية أو سبب آخر يستدعي الإفطار، لم تكن تعلم أنه يجب قضاؤه وصيامه قبل رمضان التالي، والآن علمت، فماذا عليها أن تفعل وهي إنسانة فقيرة؟ أنتم تعلمون أيها الإخوة والأخوات بأن المرأة أو الرجل إذا أفطر لعذر في نهار رمضان، لمرض، لحيض، لنفاس، لسفر، فالواجب عليه أن يقضي هذا اليوم. متى يقضيه؟ يقضيه عند الشافعية خلال العام. فإذا جاء رمضان الآخر ولم يقضي ما فاته من رمضان الماضي، الشافعية يقولون له: ستقضي هذا اليوم الذي عليك من سنتين، ستقضيه بعد رمضان القادم التالي، وعليك أن تدفع فدية كل يوم 3500 ليرة تقريبا في هذا العام، هكذا حددت عندنا في الشام. لكن الإمام أبو حنيفة قال: لا، بس عليه القضاء من دون أن يدفع هذه الفدية. فهذه الأخت تقول: صديقتي ما كانت تعلم، وهي إنسانة فقيرة وعليها قضاءات ماضية وتمادت بها السنة، وجاء رمضان الآخر ولم تصم ولم تدفع شيئا، ما كانت تعلم، هي فقيرة، ماذا نفعل؟ نقول لها: سنأخذ بمذهب الإمام أبي حنيفة، عليك القضاء وليس عليك دفع ما دامت فقيرة ولا تملك الكثير من المال، والله أعلم. يسأل أحد الإخوة: ما حكم العمل في الأعراس المختلطة كمهندس صوت؟ مرة جديدة الإسلام أراد أن يلتقي الرجال مع النساء في الحياة العملية على أساس العمل، على أساس الفكر، على أساس الأدب، على أساس الاحترام، على أساس رعاية العقل ورعاية الأخلاق الفاضلة ورعاية العمل. لكن أنتم تعلمون في الأعراس تكون النساء في أبهى حلة، وكذلك يكون الرجال. فإذا كان العرس مختلطا، فيخشى أن يعني تثار غرائز ناس مع بعضهم البعض، أو يعني يلتفت رجل إلى امرأة غريبة إلى مفاتنها، وتلتفت امرأة إلى مفاتن الرجل. لذلك حرم الإسلام هذا اللقاء بين الرجال والنساء في مثل هذا المكان. الإسلام إذا حرم شيئا حرم يعني ما يؤدي إليه، فبالتالي أن يخدم إنسان مهندس للصوت، أن يخدم في هذه المسألة، هو يساعد في الحرام. وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم إن للرجال يعني خصوصياتهم في حفلاتهم، وللرجال وللنساء خصوصياتهن أو خصوصياتهن في حفلاتهن، فالأولى أن تكون حفلة الرجال مع الرجال وحفلة النساء مع النساء، والله أعلم. وهذا ما يلتقي مع الشريعة الإسلامية. يقول: هل يمكن أن أصلي سنة قيام الليل قبل أداء فرض العشاء؟ الجواب: لا، لا يمكن، لأن قيام الليل المسنون إنما هو بعد أن تصلي فريضة العشاء، والله أعلم. يسأل أحد الأخوة: هل يختار الإنسان نصاب الفضة أو الذهب كيفما يريد؟ أنتم تعلمون في الزكاة، هو يسأل عن الزكاة، الزكاة في الأثمان الذهب والفضة نصاب الذهب 20 دينارا، نصاب الفضة 200 درهم أو 200 درهم. نصاب الذهب 20 دينار يساوي على التقريب 85 جرام من الذهب، نصاب الفضة 200 درهم تساوي على التقريب 595 جرام من الفضة. إذا قومنا اليوم نصاب الذهب على سبيل المثال عندنا في الشام كان من يومين التقدير على التقريب 12 مليون ليرة سوري ثمنها، بالتالي اللي معه 12 مليون ليرة سوري فصاعدا هو الذي يدفع زكاة على نصاب الذهب. نصاب الفضة في التقويم 2 مليون ليرة سوري على التقريب، فبالتالي اللي بيأخذ بنصاب الفضة إذا ملك 2 مليون ليرة سوري فصاعدا بيدفع الزكاة. الذهب 12 مليون، الفضة 2 مليون، ففي فرق بينهم تقريبا 10 مليون سيذهب وناس لا يدفعون. فنحن هل يختار الإنسان هو يختار نصاب الفضة أو يختار نصاب الذهب؟ نقول أيها الأخ، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان 20 مثقال من الذهب يساوي 200 درهم من الفضة، لكن فيما بعد مع تقدم الوقت وتغير الأسعار صار هناك هذه الفجوة بين الذهب والفضة. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان بإمكانك أن تختار هذا أو هذا لأنها متساوية، لكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم الفقهاء قالوا: هل نأخذ نصاب الذهب أو نأخذ نصاب الفضة؟ فقال بعضهم: لا، نأخذ نصاب الذهب. قالوا: لأنه الزكاة تؤخذ من أغنيائهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترد في فقرائهم. وقال: من ملك نصاب فضة في هذه الأوقات لا يعتبر غنيا. يعني هلأ خلينا نقول في الوقت الحالي يلي معه 2 مليون ليرة سوري لا يعتبر غنيا حتى نوجب عليه الزكاة، والزكاة في أصلها على الأغنياء. فلذلك قال بعض الفقهاء: نأخذ بنصاب الذهب يلي هو 12 مليون فصاعدا. لكن في فقهاء آخرون قالوا: مصلحة الفقير أن يأخذ الزكاة من اللي معه 12 مليون ومن اللي معه 10 ومن اللي معه 8 واللي معه 7 واللي معه 6 ويلي معه نصاب الفضة، ويقولون: إذا أن نحن أخذنا نصاب الذهب أخرجنا كم لا بأس به من ساحة الزكاة من الناس، من اللي يملك 2 مليون و3 مليون و4 مليون و5 مليون و7 مليون وما شابه. فالمهم بعض الفقهاء اتجهوا باتجاه أخذوا نصاب الذهب وبعضهم أخذوا نصاب الفضة. نحن ماذا نقول؟ الذي نقول كما ترون أيها الإخوة، في هذا الوقت الناس في حاجة والبلاد فيها أزمة وفيها ضائقة، ونحن أحوج ما نكون بالفعل بالفعل لكي يتصدق على الناس، لكي يعطى الناس. فالذي نقول: والله أعلم، كل من ملك نصاب الفضة 2 مليون فصاعدا نصيحة لوجه الله يتبرع، واعلم بأنك إذا أديت زكاة مالك لا حرق ولا غرق ولا سرق، واعلم بأنك لن تنفق شيئا إلا والله تعالى عز وجل سيخلفه عليك، واعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال من صدقة. ما تخاف أنت لو دفعت، نحن اليوم مع مصلحة الفقير ومصلحة الفقير، وبسبب الوضع العام هكذا من مصلحتنا أن يدفع أناس أكثر. فنقول: يا أخي نصيحة، ادفع إذا كنت تملك نصاب الفضة، على أننا لا نخطئ من أخذ بنصاب الذهب والله أعلم. يقول أحد الإخوة: هل يجوز الاستمرار بشرب الماء في بداية أذان الفجر؟ يعني أخ كان يشرب هيك كأس الماء في وسط الشربة أذن، أو حمل الآن كأس مي فأذن المؤذن فشرب. الآن أنا سأخبركم بجواب، لكن يعني يخشى الإنسان يعني يطلب شيئا فإذا أعطيه طلب أكثر منه طلب أكثر منه طلب أكثر منه، والأفضل الإنسان أن يضع بينه وبين الحرام حاجزا. والصحابة جاء في بعض الآثار: كنا نترك أشياء من الحلال مخافة الوقوع في الحرام. يعني اترك بينك وبين الحرام، بينك وبين الخطأ حاجزا، لأنك إذا مشيت حولين الخطأ كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. هلأ هو الأصل أذان الفجر أو الإمساك عن الطعام لابد أن يكون مع طلوع الفجر. وطلوع الفجر علامته أذان الفجر، بس هو على الحقيقة طلوع الفجر ليس يعني نبضة ساعة تكة ثانية، طلوع الفجر ليس بهذه التكة، وإنما هو يحتاج إلى هيك يعني ثواني بسيطة حتى يظهر هذا الفجر. فبالتالي إذا كان المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر وأنت كأس الماء على فمك، الله أعلم لا بأس أن تشرب هذا الشيء. لكن احذروا أيها الإخوة، سامحوني ما يقول أخي الله يستمر أكثر من هذا في الشراب، لأننا نخشى هذه عبادة وهي فريضة محكمة، صوم رمضان وهو مضبوط في بدايته ونهايته، فاحذر أن تقع أخي في الخطأ. لكن أحيانا إنسان استيقظ الآن، إنسان مريض يريد أن يأخذ شربة الدواء، والآن هو وضع على فمه كأس هذا الماء، هل يجوز أن يشربه؟ الله أعلم، يجوز أن تشرب والله أعلم. يسأل أحد الإخوة ما حكم قراءة القرآن من الهاتف النقال لغير المتوضئ؟ قراءة القرآن الكريم جائزة للمتوضئ ولغير المتوضئ. قراءة القرآن الكريم غيبا أقرأه، فقط إذا كان جنوبا لا يجوز له أن يقرأ القرآن، لابد أن يغتسل، بس إذا كان ماله متوضئ يجوز أن يقرأ القرآن الكريم غيبا. الآن هل يجوز أن يقرأه من مصحف من دون أن يمس المصحف؟ يعني أنت بتفتح لي المصحف وأنا أقرأ القرآن الكريم من دون أن أمس المصحف؟ الجواب نعم يجوز. هل يجوز الآن أن أحمل جوالا وأفتح صفحات المصحف في الجوال وأقرأ؟ الجواب نعم يجوز، لأن هذا جهاز الجوال ليس مصحفا. المصحف الذي يحرم مسه أن لا يمس القرآن إلا طاهر هو القرآن المعروف المعهود، هذا المصحف الذي في بيتي وبيتك. أما هذا جهاز الجوال ليس مصحفا، هذا جهاز هاتف، وهذه النبضات المكتوبة نبضات إلكترونية موجودة في داخله ليست مصحفا، على أن لا تمس هذه الكلمات والأحرف بطرف إصبعك إذا لم تكن متوضئا. فما حكم قراءة القرآن من الهاتف النقال لغير المتوضئ؟ الجواب يجوز والله أعلم. يسأل أحد الإخوة أو الأخوات يقول أعاني من خوارج الانقباض، نسأل الله عز وجل العافية لك ولجميع المرضى، نوع من الرجفانات في القلب، ويجب أخذ الدواء خلال نهار رمضان، هل يمكنني بلع حبة الدواء من دون ماء خلال الصيام، علما أن حبة الدواء صغيرة الحجم؟ طيب، هذا الأخ الذي يعاني من الرجفانات في القلب، خوارج الانقباض، أو غيره من المرضى الذين نسأل الله عز وجل أن يكتب لهم شفاء وبرأ لا مرض بعده، كل مريض في قراره للصوم محتاج إلى أن يسأل طبيبه المسلم الحاذق الثقة، يقول له يا دكتور أنا أصوم أو لا أصوم؟ إذا الطبيب قال لك لا تصوم فلا تصوم، وأنت مأجور مبرور مشكور، وإن شاء الله بس تتعافى تقضي هذه الأيام، وإذا كان المرض مزمنا لا يتعافى منه الإنسان فإنه يدفع عن كل يوم فدية طعام مسكين ما يساوي 3500 ليرة سورية عندنا في الشام في سوريا. فأنت تسأل طبيبك، الطبيب هو الذي يقول مريض السكري، مريض الكلية، مريض القلب، مريض يعني الروماتيزم، سائر المريض الشقيقة، اسأل طبيبك، إذا الطبيب بس المسلم الحاذق الثقة، الحاذق يعني المتخصص بهذا المرض الذي أنت عنده وتتعالج عنده وتثق به، وهو ثقة يعني منضبط بأوامر الله عز وجل، يخاف من الله عز وجل، إذا قال لك أفطر تفطر. متى يقول الطبيب للمريض إنه ينبغي عليه أن يفطر؟ إذا كان الصوم يزيد في مرضه أو يؤخر شفاءه أو يتلف عضوا من أعضائه. إذا كان الصوم يزيد المرض يجوز للطبيب أن يقول للمريض أفطر. إذا كان الصوم يؤخر الشفاء يجوز للطبيب أن يقول للمريض أفطر. إذا كان المرض يتلف عضوا من الأعضاء أو يعني يصيبه بعطب يجوز أن تقول لمريضك أفطر. فأنت أيها الأخ الذي عندك خوارج الانقباض إذا قال لك الطبيب أفطر أفطر، ولا تخاف، أنت مأجور مرحوم مشكور، رب العالمين يريد أن يعطيك أجرا من دون أن تصوم، ما تأكل هم، هذا الدين مبناه على رفع الحرج ومبناه على اليسر. الآن الأخ يضيف شيء آخر، هب بأن الطبيب قال لي أفطر لأنك أنت بحاجة إلى أن تشرب الدواء مثلا كل 12 ساعة ولا يجوز أن تؤخرها. هالأخ عم بيقول طيب إذا أنا جبت حبة هالدواء وابتلعتها من دون أن أشرب الماء هل يصح هذا؟ سبق في جلسة البارحة أن الفطر هو تعريفه دخول عين إلى الجوف من منفذ مفتوح أصلا. دخول عين يعني دخول شيء له جرم مثل الحبة، الحبة شيء لها جرم، هذه عين. دخول عين إلى الجوف اللي هو من البلعوم إلى فتحة الشرج من منفذ مفتوح أصلا، وبالتالي بحسب هذا التعريف هذه الحبة الدواء الذي تأخذها أخي مفطرة سواء شربت معها الماء أو لم تشرب معها الماء. ومرة جديدة إذا قال لك الطبيب أفطر فأفطر، ولا عليك، أنت مأجور مبرور إن شاء الله تعالى. تقبل الله منا ومنك، وجز الله تعالى خيرا لهفتك هذه على امتثال أوامر الله والمسارعة إلى مرضاته، والله أعلم. يسأل أحد الإخوة أو إحدى الأخوات يقول زوجان يحتاجان إلى عملية طفل أنبوب، ما عندهم أولاد، وقال لهم الأطباء طفل الأنبوب من الممكن أن يعني تنجح معكما، ويقول تكلفة هذه العملية 7 مليون ليرة سورية، هل تجوز مساعدتهم من أموال الزكاة؟ يعني في أخ يريد أن يعطيهم من مال زكاته لأجل هذه الحاجة. الجواب نعم، يجوز أن تعطيهم من مال الزكاة لأنهما الزوجان محتاجان إلى هذا الأمر ويسعيان له، فأنت أعطيهما هذا المبلغ ويمضيان به سواء باتجاه العملية أو إذا أرادا لشيء آخر. نسأل الله عز وجل أن يجبر بخاطر كل عقيم، وأن يحفظ أولادنا وأولادكم، وأن يبارك في أرزاقكم جميعا، والله أعلم. يقول أحد الإخوة السلام عليكم، وعليكم السلام، هل يجوز تناول الطعام الفاسد من باب عدم رمي الطعام الزائد؟ الله يزيد خير، أو الله يزيد خير، يعني يريد هذا الأخ أن يحافظ على النعمة، فقد بقي شيء من الطعام لكن هذا الطعام على ما يقول فسد، هو يريد أن يأكله حتى لا يكون ممن يرمي النعمة على الأرض. بس يا أخي أنت إذا أكلته ستسبب لنفسك ضررا، فتكون قد أتلفت نعمة العافية، يعني لأجل أن تحافظ على نعمة الطعام لا وإن كان فاسدا أتلفت نعمة العافية، وهذا الأمر لا يستقيم أن تفعل هذه الفعلة. إذا فسد هذا الطعام لا بأس أن ترميه، أو إذا كان يستفاد منه لشيء مثلا عفوا للحيوانات أو للسماد أو لشيء افعل هذا الشيء، لكن لا تأكل طعاما فاسدا حتى لا تكون ممن تلقي بيدك إلى التهلكة لا سمح الله ولا قدر، والله أعلم. يسأل أخ يقول شخص قام بشراء أراضي زراعية بور غير مشجرة منذ زمن لكي يجمد أمواله، لأنه يعلم أن سعرها قد يتضاعف وهذه الأراضي حال عليها الحول، هل يجب دفع الزكاة عنها علما أن الشخص لديه دين؟ طيب هلا هذا الأخ يقول قام بشراء أراضي زراعية بور واشتراها لأجل أن يتضاعف سعرها فيبيعها، إذن هذه أراضي تجارية، هذه عروض تجارة، هل عليها زكاة؟ الجواب نعم عليها زكاة. يقول طيب بس لكن هو عليه دين، نحن سنقدر هذه الأراضي في تقييمها اليوم يوم إخراج الزكاة كم ثمنها؟ والله 100 مليون. عليه دين، كم الدين؟ 20 مليون. فمنقول هذا الرجل معه 100 مليون وعليه ديون 20 مليون، إذن هو يملك ملكا صافيا ل80 مليون ليرة سورية، نقول له ادفع عن 80 مليون ليرة سورية. يقول أنا ما عندي مالا لأدفعه، أصلا أنا أستدين لأكل ونشرب، نقول له بع قطعة من هذه الأراضي وتصدق، يعني ادفع عفوا زكاة مالك، إذا كان أنت 80 مليون فزكاتك 2 مليون، فبيع قطعة أرض ب2 مليون وادفع هذه، أو هب هذه القطعة لإنسان فقير يبني عليها بيتا يستعملها، كمان بيصير هذه القطعة التي ثمنها 2 مليون قدمها هدية لفقير. طيب ماذا إذا طال، يعني هذه الأرض هو صح أخذها للتجارة بس صار عنده 12 مر عليها أشياء ما عاد بيعت وما عاد جاء الزبائن، صار لها 10 سنوات ما بيعت. لو كل سنة بدنا نقول له ادفع 2 مليون 2 مليون 2 مليون 2 مليون، بعشر سنوات هدول صاروا 20 مليون، ممكن بعشرين سنة، كأنه يعني استهلك هذه الأرض. ماذا نقول له؟ الجواب: إذا كنت ميسورا منعما عليك، نصيحة ادفع عنها كل سنة، وهذا ما عليه الجمهور. لكن الإمام مالك قال: لك أن تدفع مرة واحدة عند بيعها. إذا توقف بيع هذه الأرض صار 10 سنوات ما بيعت، عندما تبيعها بعد 10 سنوات تدفع عليها. هل أدفع لسنة واحدة أو لكل السنوات الماضيات؟ كما في اتجاهين عند الفقهاء. في قاعدة عريضة يا أخواننا وأخواتنا في فقه الزكاة تسمى مصلحة الفقير. يعني مهما صار هناك اختلاف في مسائل فقهية في مسألة من مسائل الزكاة، نرجح كفة مصلحة الفقير، خاصة في مثل هذا الوقت. فالنصيحة: أنت هذه الأرض التي اشتريتها تريد أن تتاجر بها، فيدفع زكاة كل عام، والله عز وجل إن شاء الله تعالى يعوضك. إذا ضاقت عليك نفسك أن تدفع، فالإمام مالك يقول تدفع مرة واحدة عندما تبيعها، وكمان هناك اتجاه لمرتين واحدة والله أعلم. لكن ماذا إذا كان واحد يريد أن يشتري أو اشترى هذه الأرض ويريد أن تغلى ثمنها، ليس لأجل أن يبيعها، وإنما يريد أن يقتنيها فيبني عليها مثلا معملا، أو يبني عليها بيتا، أو يبني عليها مزرعة له خاصة، أو يبني له مثلا بيوتا لأولاده، فهو اشتراها للقنية. إذا كنت اشتريتها للقنية فعند الشافعية ما عليك زكاة، لكن انتبه إذا كانت للتجارة لابد أن تزكي عليها، نيتك والأمر بينك وبين الله عز وجل. بارك الله في أرزاقكم والله أعلم. يقول: كيف أحبب ابني في القرآن والصلاة؟ هذا السؤال ممكن أن تجد جوابه في كتاب تربية الأبناء، ستجد جوابا مبسوطا في هذه المسألة، نسأل الله أن يتقبل منا ومنك. وموجود الكتاب على الشابكة، وموجود ورقيا، وموجود في موقع doctorshaal.com في سلاسل الخطب، سلسلة تربية الأبناء، ممكن أن تسمعها وستجد جوابا مفصلا. يقول أحد الإخوة: ما حكم، السلام عليكم، وعليكم السلام، ما حكم أن أختار جهازا من شركة هواتف ويشتري لي أحدهم هذا الجهاز ويبيعني إياه بالتقسيط؟ هذا جائز، هذا الذي يسمى بيع المرابحة. بيع المرابحة: أنا أكون محتاجا لجهاز من أجهزة الهواتف، مثلا نقالي، أو لبراد، أو لغسالة، أو لجهاز أحتاجه لعملي، لكن أنا لا أملك ثمنه. ثمنه مثلا يا أخي 5 مليون ليرة سورية، وأنا لا أملك هذا الثمن. أنت تملكه، أنا آتي إليك وأقول: أخي أنا هذا الجهاز لي مصلحة بشرائه. إذا أنت اشتريته مثلا ب5 مليون وبعتني إياه بالتقسيط ب5 مليون و500 ألف، أنا أرضى. تقول لي أكيد؟ أقول لك أكيد. فأنت تذهب تشتري الجهاز ب5 مليون نقدا، وأنت تدفع عندك مال، ثم تبيعني إياه ب5 ملايين و500 ألف على أقساط نوزعها خلال العام مثلا بالاتفاق بيننا. هذا جائز، وبيع المرابحة هو صورة من صور بيع المرابحة. فسؤال الأخ الذي سأل: جائز هذا البيع بالصورة التي ذكرتها لك؟ يسأل أحد الإخوة يقول: هل يجوز تقسيم زكاة المال على مدار السنة أو يجب دفعها دفعة واحدة؟ أيوة، المسألة: أنا في رمضان أنا كنت لا أملك شيئاً، في رمضان الماضي جاءني الحمد لله مبلغ من المال مثلا 100 مليون. الآن في هذا الرمضان، في أول أسبوع من رمضان، أنا أخرج زكاتي، فتحت درجي وجدت هذه 100 مليون موجودة. 100 مليون عليها زكاة 2.5%، يعني 2.5 مليون. الآن 2.5 مليون، الآن أنا أخرجت من المال عندي 100 مليون، أخرجت 2.5 مليون، هل أدفعها مباشرة للفقير أو أقسطها على، يعني على العام، يعني في كل شهر أدفع 250 ألف؟ في عائلة أنا أعرفها بسيطة، لو أعطيتها المبلغ كاملا ربما لا ما عرفت أن تتصرف في هذا المال وذهبت به إلى أماكن لا تنفعها، بس خليني كل شهر إذا أعطيتها 250 250 250 بعشرة أشهر 1.5 مليون، أكون أنا دفعت هذه الزكاة. أصل الفكرة فكرة محمودة مشكورة مبرورة، لكن تطبيقها ليس صوابا. لماذا؟ 1.5 مليون هذه هي من حق هذا الفقير، فتأخيرها عنه خاصة مع تغير قيمة العملة وحصول التضخم من الممكن أن أؤذيه أنا. ولو عزلت 1.5 مليون أنا آذيته بتأخيرها بوصولها إليه، وكان من الممكن أن نشتري فيها أشياء كثيرة مثلا فقلت هذه الأشياء. فأنا ماذا أفعل؟ أنا عندي الآن زكاة 1.5 مليون أدفعها مباشرة لهذا الفقير أو لغيرها ووزعها بين فقراء. لكن لا بأس إذا كان هذا الفقير يحتاج في كل شهر أن أدفع له 250 ألف مصروفا لبيته، أن أدفع مقدما. تقديم الزكاة جائز، أما تأخير الزكاة لا يجوز. الصورة الأولى أنا سأؤخر الزكاة لمدة سنة أقسطها، هذه لا تجوز. أما تبكير الزكاة جائز. فأنا الآن أدفع الآن 1.5 مليون وانتهت زكاة مالي، الآن الشهر القادم سأدفع 250 وأنوي أنها زكاة للعام القادم، دفع على الحساب. رد الشهر اللي بعد 250 ألف، لما جاء رمضان الماضي القادم بحثت أنا قديش صار لي دافع إلى الأمام زكاة وأنوي بها زكاة، طلع والله أنا دافع 3 مليون ليرة سوري. طيب قديش معي من الأموال؟ والله صار عندي أموال 120 مليون ليرة سوري، تاجرت وصار 120. 120 مليون ليرة سوري كم زكاتها؟ والله 3 مليون، وأنا دافع 3 مليون، إذن الحمد لله أنا دافع زكاتي لهذا العام. فتقديم الزكاة أخي جائز، أما تأخيرها لا يجوز، هذا الأصل في هذه المسألة والله أعلم. طيب يقول هذا الأخ، هل يجوز إعطاء كفارة الصيام للأم أو فدية الصيام بده يعطيها لأمه؟ لا، كل من وجبت عليك نفقته لا يجوز لا أن تعطيه زكاة ولا أن تعطيه كفارات ولا أن تعطيه نذور. يجوز أن تقضي عنه دينه بسيط من الزكاة، بس تدفع الكفارات له لا، لأن نفقة أمك الفقيرة واجبة عليك وهي من أصولك. طيب يقول، إذا كان شخص يملك من الغنم ما يبلغ نصابا وحال عليها الحول وخلال الحول زادوا، هل تجب الزكاة على المجموع أم فقط على الذي حال عليه الحول علما أن الشخص مديون؟ طيب كمان هلأ شخص كان عنده 40 شاة، في كل 40 شاة شاتون، اي نعم، هلأ كان عنده 40 فعليه شاة. طيب هلأ خلال العام القادم لما عم بيتاجر هو بهذه الشياة، فصار عنده 60، صار عنده 80، صار عنده 120، هلأ بيدفع، وهدول 120 كل عم يجوا واحد أفا واحد 2 3 4. هلأ إذا قلنا له بأن الأمر يحتاج إلى أن يحول حول كل شاة بشاتها، معناته هذا كل يوم لابد أن يدفع زكاة ماله، وهذا الأمر شاق عليه، خاصة إذا كان عنده كثير هكذا، يعني من تزهق روحها أو من تأتي بهذه الأشياء الجديدة عفوا. فنقول له أنت حدد الحول اللي هو مثلا مطلع شهر رمضان، خلاص بتشوف الشياه الموجودة عندك، سواء بعضها جاء قبل أسبوعين أو بعد شهرين أو قبل 6 أشهر أو قبل سنة، وتدفع الزكاة، وهذا يسمى التاجر المدير الذي يدور المال في 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 درجه، يغدو ويروح ويأتي ويمضي. نقول له أخي حدد موعدا للحول، ومهما كان معك من مال في هذا الحول فادفع زكاة ماله بغض النظر عمن جاء قبل أشهر أو جاء قبل 6 أشهر أو أكثر أو أقل. يقول علما أن الشخص مديون، الديون تحسب من أصل تقويم النصاب، يعني أنت عندك 40 شاة ومديون يا أخي ب10 مليون، 10 مليون هدون من 40 شاة ثمن مثلا كم مثلا 10 مليون، لنفترض والله 10 شياه، معناته أنت صفيت معك 30 شاة، ما عندك 40 شاة، فلذلك ما عليك زكاة، تخصم الديون من أصل تقويم الأمور والله أعلم. يقول أو تقول، أنا حامل، هل أدفع زكاة فطر عن جنيني؟ إذا ولد ابنك خلال رمضان أو خلال آخر يوم من أيام رمضان حضر شيئا من رمضان كان موجودا في ليلة الفطر عليه زكاة الفطر. أما إذا ولدت هذا الولد بعد صلاة العيد فلا زكاة فطر على هذا الولد، والله أعلم. لكن إذا أحببت أن تتصدقي صدقات عامة فأنت مشكورة، يعني الصدقة دائما مشكورة مبرورة. يقول أو تقول: هل ثبت حديث مسلم حول إرضاع الكبير، وهل الإرضاع يكون من الثدي أم من إناء؟ أول شيء هذا الحديث ثابت، والثاني شيء المهم، أي نعم، إرضاع الكبير عندما كان من مو إرضاع مباشرة يلتقم الثدي، وإنما يملأ بزجاجة ويشرب من هذه الزجاجة. الأمر الثالث، هذه مسألة خاصة بالحادثة التي جرت، والله أعلم. يقول: إذا شرب الشخص الماء من دون قصد هل يفسد الصيام؟ لا يفسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب ناسيا، أو من نسي فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. يقول: هل يمكن قراءة القرآن من الهاتف في أثناء الصلاة؟ مر هذا السؤال وأجبنا عليه. ما حكم شم الروائح مثل روائح الطعام والعطر، هل يفسد الصيام؟ لا، الرائحة لا تفسد الصيام، بس دير بالك، سامحني، لا ترعى حول الحمى، نخشى أن تقع فيه. يعني عم تشم روائح الطعام وتتنفسها وأنت جوعان، أنا بخاف كمان شيء، هلأ ما عاد تنتبه وعيونك ما عاد ترى، تروح تأكل قطعة وتأكلها وتقول: يا أخي شو بدنا نعمل، أفطرنا أخي، أنت جائع وبعيد، ابتعد عن الطعام. لكن شاهد، لو شممت رائحة الطعام أو الروائح العطرية فإنها لا تفسد الصوم. بخاخ الربو هل يفطر؟ بخاخ الربو حسب قرارات مجمع الفقه الإسلامي الحديثة أنه لا يفطر، لأن بخاخ الربو عمله في الجهاز التنفسي. أي نعم، ما لم يكن هناك نوع من بخاخات فيها بودرة، يبتلع الإنسان بودرة، فهذه إذا ابتلع البودرة دخول عين إلى الجوف من منفذ مفتوح أصلا يؤدي إلى الفطر. لكن معظم بخاخات الربو التي يستخدمها الناس لا يوجد فيها هذه البودرة، وهي التعامل مع جهاز تنفسي فلا تفطر. والرذاذ الصغير الذي ممكن أن يقع يعني على اللسان، واحد يقول: طيب هذا فيه رذاذ وبيكون دخل، هذا لا يفرق شيئا عن المضمضة. أنت عندما تتمضمض وتنهي مضمضتك، يعني فيه كذا رذاذ صغير يبقى على لسانك، هذا لا يفطر. شاهد بخاخ الربو لا يفطر، الله أعلم. طبعا وهذه مسألة مستجدة، وينصح المجامع الفقهية بأن تؤجل جميع المعالجات إلى ما بعد الفطر، لكن من اضطر إليها، من يستطيع أن يؤجلها، فخروجا من أي خلاف، أجل معالجتك إلى ما بعد الفطر. طيب، يقول: أملك ذهب زينة لكنني في بلد أوروبي وتكثر السرقات، لذلك قمت بتحويله إلى رصيد ذهب في البنك الإسلامي، هل عليه زكاة؟ علما أنني لم أحوله بقصد التجارة وإنما خوفا من السرقات. الله يجزيك الخير ويحفظ لك مالك. والزكاة هي مما يحفظ به المال بإذن الله تعالى. أختي، ذهب الزينة إذا بلغ النصاب فعند السادة الحنفية يدفع عنه، سواء كان لزينة أو للاكتناز، فأنت عند الحنفية تدفعين. عند الشافعية ذهب الزينة لأنه من حاجات المرأة الأساسية لا تدفع عنه الزكاة. لكن أما وإنك حولت هذا الذهب إلى سبيكة ذهبية، خرج عن وضع الزينة بالنسبة لك، حتى عند الشافعية يجب عليك أن تدفعي الزكاة. فما نقول لك أيتها الأخت: يجب عليك أن تدفعي زكاة الذهب الذي وضعته في المصرف الإسلامي، وأنت مأجورة مبرورة مشكورة محمية بإذن الله تعالى، لأنك تدفعين زكاة مالك. ويخشى على من لا يدفع زكاة ماله أن يتعرض هذا المال للهلكة. ومهما يكن من أمر، فإن من دفع زكاة ماله فإنه مأجور مبرور، ومن لم يدفع زكاة ماله فإنه مرتكب لكبيرة مخالف لأمر ربه. طيب، تقول: ما حكم قراءة القرآن ختمة الروح الميت عدة نساء يقرأنها سويا، كل امرأة تقرأ جزءا؟ يعني نحن بيننا نتقاسم أجزاء القرآن، أنا أقرأ الجزء الأول وأنت تقرأ الثاني والثالث والرابع، ثم نهب هذه الختمة إلى روح الميت. اتفق العلماء على وصول الدعاء للميت وانتفاع الميت من دعاء الأحياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، واحد منهم وولد صالح يدعو له. فالدعاء للميت هذا باتفاق العلماء وإجماعهم، وما صلاة الجنازة إلا دعاء للميت. فنحن إذا قرأنا القرآن الكريم، قل أو كثر هذه القراءة، قلت أو كثرت، ثم قلنا: اللهم نرجوك أن توصل ثواب ما قرأناه مثله إلى روح من فقدناه، فهذا بإذن الله مأجور ومبرور ومقبول وواصل بإذن الله، بإذن الله إلى روح المتوفى، سواء قرأنا جزءا أو قرأنا ختمة. ممكن أن نتوازع الختمة على 30 شخصا ليقرؤوها؟ الجواب نعم، ونرجو من الله تعالى القبول. لكن هلأ إذا الله عز وجل ما أراد أن ينفع الميت من هذه القراءة، فالأمر أمر الله تعالى، هو يختار جل جلاله ما يشاء. واذكروا أيها الإخوة أن القرآن نزل للأحياء ولم ينزل للأموات. هذا القرآن نزل لمن كان له قلب، هذا القرآن نزل ليدبروا آياته، هذا القرآن نزل ليعمل به، ثم نحن نرجو بركته ونرجو ثوابه. فالأساس أن القرآن الكريم للأحياء، لي ولك، والأمر أن نقرأه على أرواح الأموات إن شاء الله فيها خير، لكن هذا أمر ثانوي. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهذا الكتاب كتاب هداية، يدلني على الخير ويدلك إلى الخير، يرشدني إلى الصراط المستقيم ويرشدك إلى الصراط المستقيم. هذا هو هدف القرآن الكريم كما قال الله تعالى في كتابه. ثم باقي الأهداف، أن يعالج به مريض، هذا خير كبير، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء مادي وشفاء معنوي. لكن لا تنسوا أن الهدف الرئيس من الكتاب: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. نعم. فبالتالي ما حكم قراءة القرآن ختمة عن روح الميت عدة نساء يقرأنها سويا كل امرأة تقرأ جزءا؟ الجواب بإذن الله هذا جائز، والله أعلم. نعم. ما حكم قراءة القرآن والإنسان مضطجع، هل هو جائز؟ الجواب نعم، يجوز، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قبل أن ينام من القرآن الكريم، لكن يجتهد أحدنا يعني أن يحافظ على أدبه مع القرآن الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام. هل الشعور بالكآبة والهم والحزن بسبب الظروف الصعبة التي تحيط بالشخص تعتبر يأسا من رحمة الله، أو هو ضعف إيمان في التوكل؟ لا، نحن بدنا ننظر لماذا هذه الكآبة والهم والحزن، هل هي فعلا بسبب ضعف حالة إيمانية أو أنها مرض؟ يعني المرض النفسي مرض موجود، وهو محتاج إلى أن يراجع طبيب النفسية ليسأل، ربما هناك مواد كيميائية موجودة في هذا الجسم فقدت، قلت، كثرت، وممكن مرات يكون نعم بسبب ضعف الحالة الإيمانية. فالإنسان يعالج نفسه على الصعيدين، يراجع الأطباء ويكثر من الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء، وقد أمرنا أن نقوله إذا أصبحنا وإذا أمسينا. وواحد من الصحابة وجده النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في غير وقت صلاة، فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا دعوت الله تعالى بها؟ وكان قد أصابه دين كثير وأصابه هم لهذا الدين. قال: أعلمك كلمات إذا أنت قلتها قضى الله تعالى عنك دينا. قال: قل في كل صباح ومساء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: فقضى الله تعالى عنه دينهم. بالإضافة أيها الإخوة، بحاجة إلى مجالس علم حتى تذكرك أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن الخيرة فيما يختاره الله تعالى، وأنك لو اطلعت الغيب لاخترت الواقع. هذه الدروس تذكرك حتى إذا كان السبب يكفي خطأ في تفكيرك تصحح لك مجالس العلم هذا الخطأ، فتعود إن شاء الله تعالى تخرج من هذه دائرة الهم والكآبة والحزن. ونسأل الله عز وجل أن يفرج الهم والكرب والحزن عن كل إنسان، وأن يرفع عنا البلاء، وأن يرفع عنا اليأس، وأن يرزقنا صدق التوكل على حضرة الله تعالى. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يكفينا الله. إذا كان الله معك من عليك؟ إذا كان الله عليك من معك؟ وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، والله أعلم. طيب، أنا أشكر كل الأخوة والأخوات الذين يدعون لنا والذين يعني يثنون، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل، ونسأل الله عز وجل أن يشفعنا ببعضنا، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا معا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة إخوانا على سرور متقابلين. نعم. يسأل هل يجوز دفع كفارة الصيام، فدية الصيام، قبل رمضان بشهر؟ الأصل أنك تدفعها إذا تلبست بالعبادة، إذا دخل وقت العبادة، لأنه هلا إذا لم يدخل وقت العبادة لم يترتب على الإنسان فدية. يعني متى يترتب على الإنسان فدية؟ إذا دخل شهر رمضان، لكن إذا ما دخل شهر رمضان لا يترتب على الإنسان فدية، الله أعلم. يقول سنة الظهر الراتبة والعصر إذا أخرجنا صدقة أول رمضان يجوز إخراجها عن نية صدقة الفجر ولو بعد الفجر تم إخراجها؟ هل ممكن أن تكون على عدة نوايا والنية بالقلب ولا ممكن تلفظ بها؟ طيب، هو يسأل عن سنة الظهر الراتبة وسنة العصر، هذا أول سؤال. أما عند السادة الحنفية ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر، وأما الشافعية فعندهم أربعة قبل الظهر وعندهم اثنان بعد الظهر، هذه سنن راتبة. صلاة العصر السنة أربعة قبلية، لكن هي سنة غير مؤكدة. نعم، أن تصلي، قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا صلى قبل العصر أربعة. طيب، يقول إذا أخرجنا صدقة الفطر أول رمضان يجوز؟ يجوز، نعم، إخراجها في أول رمضان. ثم يقول صدقة الفجر لو أخرجناها بعد الفجر. هو في الأصل لا يوجد شيء يعني في نصوص الشريعة يتحدث عن صدقة الفجر. بعض الأخوات بعض الإخوة يأتون ليقولون أنهم يريدون أن يدفعوا صدقة الفجر ولازم عند الفجر. هلأ هذا العمل جيد ومشكور ومبرور ومأجور إن شاء الله تعالى، لكن الصدقات مشروعة في كل الأوقات، عند الفجر وعند الضحى وعند الظهر وعند العصر وعند المغرب، فلا بأس أن تدفع الصدقة في أي وقت. ولو أن إنسانا نذر أن يدفع صدقة عند الفجر لما وجبت عليه أن يدفع عند الفجر، ولو دفعها في أي وقت من الأوقات لجاز. فبالتالي من أراد أن يخرج صدقة فطر فدفعها عند الفجر، صدقة فجر فدفعها عند الفجر فهو خير، فإن لم يدفعها فليدفعها بعد الفجر، وإن شاء الله الله يعطيك ثواب. هل من الممكن أن أتصدق وأجعل عدة نوايا في قلبي؟ الجواب نعم، افعل، وربك أكبر وعطاؤه أوسع، وسواء تلفظت بهذه النية أو لم تتلفظ لا حرج، والله أعلم. يقول ما حكم التصوير؟ التصوير، الصور هذه الفوتوغرافية جائزة إذا كان ما فيها جائز، يعني من صور أشياء جيدة أشياء نبيلة أشياء خيرة فالصورة جائزة، أما من صور أشياء فيها إساءة وفيها أذية وفيها يعني إيقاع الناس في 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 مهالك، طبعا صارت ما في الصورة هو الذي يحكم. لكن أظن هذا الأخ قرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وهو مصور أو يصور ظن نفسه بأنه هو المطلوب بهذا الحديث، ما عليه الجماهير بأن المصورين بهذا الحديث صانعوا التماثيل أما المصور صورة فوتوغرافية فهو يعكس الحقيقة، مثل لما أنت تقف أمام المرآة، وكانت تسمى العكوس لأنك تقف أمام مرآة فتنطبع صورتك على أنها عكس للصورة الحقيقية. فكذلك المصور هكذا، هذا العكس يثبته على ورقة أو يثبته على جهاز الهاتف أو على الكاميرا أو على لوحة إلكترونية، كلها إن شاء الله تعالى جائزة. فانتبه لا تصور أشياء غير لا يرضى عنها الشرع، هناك تكون محرمة. حكم وضع صور العائلة في المنزل، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، ليس المراد هذه صور العكوس، وإنما المراد والله أعلم التماثيل. طيب والله أعلم، هل يجوز توزيع أكل أو عزيمة أو ما شابه على روح ميت في رمضان؟ يعني صدقة في نهار رمضان أو في يوم رمضان، وأرجو من الله تعالى أن يوصل الثواب إلى روح أبي أخي جدي جدتي. الجواب نعم يجوز، من ماله الخاص، من مال الإنسان الخاص. أنا صديقي توفاه الله تعالى، من مالي الخاص أحببت أن أقدم طعاما وأسأل الله أن يجعله على روحي، جائز. ابنه، الابن من ماله الخاص يدفع، أما الميت من مال الميت فهذا مال الميت بعد موته صار إرثا. إذا أوصى الميت، إذا أنا مت فتصدقوا بطعام، أطعموا طعام مثلا بمقدار مليون ليرة سوري، وكان هو ترك أكثر من 10 مليون 20 مليون، يعني هذا المليون أقل من ثلث ماله فبيجوز. أما إذا الميت ما أوصى وبعد أن مات أخذنا من ماله وصنعنا طعاما وقدمناه للناس أغنياء وفقراء، هل هذا يجوز؟ الجواب لا يجوز، لأن الميت لما مات صار هذا المال حق للورثة جميعا، فإذا أخذ بعضهم شيئا من هذا المال ووزع طعاما فما بال الآخرين، من استأذنهم في أخذ أموالهم؟ هذه صارت أموال الورثة، فلا يجوز الاعتداء عليها إلا برضاهم. إذا كل الورثة تراضوا بينهم أن يدفعوا شيئا فالأمر لهم، وعلى كل إطعام الطعام. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الإسلام إطعام الطعام، وإطعام الطعام فضيلة في الإسلام ومزية في الإسلام ورتبة في الإسلام محمودة مشكورة مبرورة في كل الأوقات، خاصة للفقراء، لكن يطعم الأغنياء ويطعم الفقراء ولا حرج، وإن شاء الله مأجور مبرور سواء عن روح الحي أو عن روح الميت. ولا زالت هذه البلاد عامرة بالخيرات والمبرات فعلا، لأن الناس تتعاطف مع بعضها وتتعاون مع بعضها، وأنتم ترون يعني رمضان الآن ابتدأ والناس سبحان الله تقدم لبعضها البعض الطعام، وتهدي الناس البسطاء الطعام، وحتى يهدون الأغنياء يغدي بعضهم بعضا الطعام. إن شاء الله إن شاء الله هذا الشيء يكون سببا في تفريج الكربات، إذا رأى الله عز وجل تعاوننا وتناصرنا وتكاتفنا وتراحمنا. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، والله أعلم. طيب يقول في إخوة كمان يطلبون الدعاء، إن شاء الله في آخر المجلس نجعل دعاء هيك لكل من سأل الدعاء. هناك من له يعني ما عنده أولاد يرجو دعاء بأن يرزقه الله الذرية، هناك من هو مسافر له مسافر يطلب من الله عز وجل أن يعيده إليه، هناك من هو في ضائقة مالية يسأل الله عز وجل أن يفرج عنه، هناك من هو بحاجة لمريض يعني فيسأل الله الدعاء. فنحن نسأل الله عز وجل أن يعطي كلا منا حاجته على الوجه الذي يرضيه عنه، ونسأل الله عز وجل أن يعافي كل مريض وأن يرفع البلاء عن كل مبتلى، وأن يرزق الذرية لكل عقيم، وأن يحفظ أولادكم وأولادنا جميعا. يقول هل يجوز بعد الوضوء وضع الكريمات على الوجه والجسم واليدين؟ نعم يجوز وضع يعني هذه المراهم، جائزة. يقول هل يجوز قراءة القرآن ونحن في الفراش لسبب برودة الجو؟ نعم جائز، والله أعلم. يقول أحد الإخوة هل الطلاق قدر أم اختيار الزوج؟ أيوة، الأمر بحاجة إلى أن نشرح شيئا متعلق بالقضاء والقدر. القضاء هو علم الله تعالى بما سيحدث والقدر هو وقوع علم الله تعالى. لا تتحرك حركة ولا تسكن ساكنة في هذا الكون إلا بقضاء الله تعالى وقدره، رفعت الأقلام وجفت الصحف. لكن الله عز وجل أعطى العبد الكسب والاختيار، فهو الذي يختار. أنا لا أعلم هل سأنجح أو أنني لن أنجح في مدرستي، لكن أنا أدرس وأجتهد وأسأل الله عز وجل أن يجعلني من الناجحين. فإذا خرج القدر بالنجاح فأنا ما أكون خالفت قضاء الله تعالى وقدره. وإذا إنسان ما درس ورسب فلا يكون خرج عن قضاء الله تعالى وقدره. لا تتحرك حركة إلا بإذن الله، لكن أنت أيها الإنسان أنت الذي تكسب هذه الأفعال. فهل الطلاق قضاء قدر أم أنه اختيار؟ لا، هو قدر من الله عز وجل، لكن أنت الذي اخترت، الزوج الذي اختار، الزوجة التي اختارت، هذان الطرفان هما اللذان اختارا هذا الشيء، وهما أصلا لا يعلمان ما هو مكتوب لهما، ففعلا ما أراداه، فلما فعلا لم تخرج إرادتهما عن إرادة الله تعالى. فكل شيء بقدر أيها الأخ، لكن اعلم بأنك أنت مسؤول عن اختياراتك ومسؤول عن كسبك، والله أعلم. هذا الكلام للرجل وهذا الكلام للمرأة. طيب، يقول أنا طبيبة أسنان، هل هو حلال إذا حقنت الفيلر للمريضات اللي بيطلبوا هذا الشيء من أجل التجميل وليس لسبب طبي؟ يعني هذه عبارة عن مواد تحقن تحت في طبقات، يعني تحت الجلد، من أجل شد هذه الثنيات وإلغاء مثلها ووجود الامتلاء في أماكن من الجسم. هل يجوز لأي طبيب أن يجري عملية تجميل لأي مريض؟ الجواب، مجمع الفقه الإسلامي تحدث في مسائل عمليات التجميل، وخلاصة الكلام عمليات التجميل جائزة إذا كانت لمعالجة مرض عضوي أو لمعالجة مرض نفسي. عمليات التجميل، هذا الحقن وغيره من العمليات، شد البطن، شد الوجه، لأي شيء من التجميل، التداخل على الأنف، إذا كان لعلاج مرض عضوي أو مرض نفسي فهو جائز، وإن لم يكن لهذين الأمرين فليس بجائز، وهو اعتداء على خلقة الله تعالى. كيف يعني؟ يعني الآن في مريض، نسأل الله العافية لنا ولكم، عنده زوائد في أنفه وانحراف في الوتيرة وعنده مشكلة في عظامه بحيث أنه لا يدخل الهواء بشكل صحيح ولا يتنفس تنفسا صحيحا، فأجرى عملية لإزالة الزوائد ولتصحيح الوتيرة ولتصحيح هذا العظم الأنفي الناتئ مثلا من أجل أن يتنفس تنفسا صحيحا، فهذا أجرى عملية التجميل لعلاج مرض عضوي. بعيد من هون مريض أو مريضة أصيب بحرق ووجهه تشوه، فالآن جاء برقعة من الجلد ووضعت مواد حقنت بعض المواد من أجل أن تعيد امتلاء الوجه لعلاج مرض عضوي، هذا يعالج مرضا عضويا، فهذه عمليات تجميل جائزة. القسم الثاني، معالجة مرض نفسي. هناك فتاة كادت أن تصاب بمرض نفسي أو أصيبت وباتت تأخذ أدوية نفسية من جراء يعني شيء يخص في أنفها أو أذنها أو ما شابه، فأجرينا لها عملية تجميل لعلاج المرض النفسي، هذا جائز. أما الحمد لله إنسان أو إنسانة لا يشكو شيئا، لا مرضا نفسيا ولا عضويا، لكن جلس هكذا وهو ينظر في المجلات، شاهد صورة قال والله أنا أريد مثل هذا، هي تريد مثل تلك، والله قالت لها رفيقاتها فلانة فعلت، رفيقاتها قالت فلانة فعلت، طلعت جميلة طلعت كريهة، فتريد أن تفعل. نصيحة، لا تفعل يا أختي ولا تفعل يا أخي، ولا يجوز للطبيب كمان أن يفعل، لأنه لا يخلو أي تداخل جراحي أيها الإخوة من أذيات، وهذا الذي تسمعون من هذا الحقن وما شابه غيره من هذه العمليات لا يخلو من مضار، وهناك صور في المؤتمرات الطبية تعرض يعني تجعل الولدان شيبة، وما يدري واحد متى يحدث هذا الخطأ ويصاب به، فلماذا تعرضين جسمك وتعرض جسمك لهذه التداخلات الجراحية؟ أيها الإخوة والأخوات، هذا شيء من أسئلتكم، سامحوني في كل مرة، يعني نحن ما نستطيع لعلنا أن نجيب على كل الأسئلة، لكننا نجتهد إن شاء الله تعالى أن نحقق يعني أكبر قدر من هذه الأسئلة، وممكن الأسئلة المتشابهة ندخلها مع بعضها البعض. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في شهر رمضان، وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وغض البصر وحفظ اللسان. اللهم أدخلنا دار السلام بسلام. كل الشكر لمتابعتكم أيها الإخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.